و صفتنا بنحو الشبه الموضوعي، يعني اصل الحكم كان معلوما، فالبيع نعلم بانه لازم، والهبة نعلم بانها جائزة، ولكن نشك في ان الذي صدره هل هو بيع او هو هبة. هنا بناء على جواز التمسك بالعام، الشبهة المصداقية نتمسك لإثبات اللزوم بما بالعموم، وأما إذا لم نبني على ذلك فإثبات اللزوم بما حينئذ يكون بأي طريق؟ لا بطريق العموم بل بطريق الاستصحاب، يعني دليل التعسف. كيف بطريق الاستصحاب؟ هكذا نقول. قبل ان اقول فسخت كانت الملكية ثابتة، فاذا شككت في زوالها بكلمة فسخت استصحب بقاء الملكية، فالطريق لإثبات النجوم هو الاستصحاب. درسنا الجديد من الآن سوف يسرع يا إخوان، فانتبهوا جيدا. نقول في درسنا الجديد هذا الاستصحاب، يا استصحاب بقاء الملكية، أقصى ما يثبت لك أن الملكية باقية، بعد كلمة فسخت الملكية باقية، يعني بتعبير أوضح يثبت لك اللزوم، صفة اللزوم، يعني يثبت لك أن الملكية باقية، أن الملكية باقية عن اللزوم موجود، بس هاي كلمة لزوم غير مهمة، فليثبت لك الملكية باقية، المقدار يكفينا، هذا هو لازم يساوي للزوم أو نفس اللزوم، ولكن لا يثبت لك العقد الواقع، يعني لا يثبت لك أن الذي وقع إذن هو تم الشغل، هو البيع. هذا إلا عن طريق الأصل المثبت، لا يثبت ذلك إلا عن طريق الأصل المثبت. تعرفه ما هو معنى بعد؟ إذا أجرينا الأصل في شيء وقصدنا إثبات لازم غير شرعي لذلك الشيء، هذا يقال له أصل مثبت، ليس بحجة، لا يستفاد من الروايات روايات الاستصحاب ان الاستصحاب يثبت اللوازم غير الشرعية. هنا فذلك باستصحاب بقاء الملكية اقصى ما يثبت ان صفة الملكية باقية، اما ان الذي وقع هو البيع حتى نرتب آثار البيع، هذا لا يثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن الملازمة هنا ليست شرعية، إذ ليس عندنا آية ولا رواية. إذا حصلتك آية أو رواية قل لي. تقول إذا كان العقد لازما إذن كمل، هو بيع، ماكو آية ولا رواية تقول إذا كان العقد الواقع لازما إذن هو بيع، هذا ما موجود في عدم، ها هذه الملازمة ملازمة ليست شرعية، ملازمة أشبه شيء عادية عقلية، ما أدري شنو تقول أنت بعد. فإذا ما كان أنا ما أدري شنو، بس غير شرعية. إذا ما كان لابد أن تدقق إذا غير شرعية، إذا شنو عقلية غير شرعية كذا مثلا، لا آية ولا رواية موجودة. فإذا باستصحاب بقاء الملكية لا يثبت أن العقد الذي وقع هو البيع. حتى نرتب آثار البيع، آثار البيع ما هي آثار البيع يا أخي؟ أذكر لك منها أثرين، هذا كيف جيدا، أذكر لك منها من آثار البيع أثرين. الأثر الأول، الأثر الأول هو ضمان الثمن، ضمان الثمن. في البيع يوجد مبيع، وذلك المبيع مضمون بما؟ بالثمن. هذا بينما في الهبة هذا الشيء ليس بموجود. في الهبة أعطيك شيئا من دون، فالهبة طبيعة غير المعوض، من دون ثمن، من دون مقابل. فالأثر الأول للبيع هو ضمان الثمن. الأثر الثاني للبيع ما هو؟ أنه لو تلف المبيع، بس الآن أنا أشتري اشتريت كتاب من صاحب المكتبة وذهبت به إلى البيت، في وسط الطريق وقعت البالوعة، تلف يا أخي تلف، شو سويت؟ من الضامن لهذا الكتاب؟ خسارة يعني عليه من؟ من الذي يخسر؟ ضمان عليه من؟ يعني قصدي ماذا؟ خسارة على من؟ هذا المقصود، افهم مقصودي ماذا؟ لا تتوح انت وهم اخر. خسارة على من؟ على نفس الذي اخذ الكتاب وهو المشتري، وهو المشتري. خاص لو اتضح بعد وقوع الكتاب في البالوعة ان البيع فاسد، لانه جرى مثلا بالفارسية والعقد بالفارسية باطل، من الخاسر لهذا الكتاب؟ ايضا المشتري. اذا اتضح ما دام البيع صحيح، الضامن من هو الخاسر لو تلف الكتاب؟ هو المشتري. واذا فاسد هو المشتري ايضا. من هنا قيل ما يضمن بصحيحه يضمن، ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. اما الهبة، لو هبت لي كتاب جت لك جزاك الله خير الجزاء، حتى انا مكيف يا اخي، وقع في البالوعة، في مثل هذه الحالة هل اخسر انا شيء؟ كلا، لانه لم يخرج مني شيء مقابل الكتاب، حتى في البيع خرج مني الثمن فصار خسارة، ذهب الثمن بلا مقابل. اما في الهبة لا يوجد هذا، فاذا لا يوجد خسارة. فلو كانت الهبة صحيحة لا خسارة، لو كانت فاسدة وتلفة ايضا لا خسارة. من هنا قيل كل عقد يبقى يقدم ترى ابنه في كتاب البيع يضمن في صحيحه، ففي فاسده ايضا ضمان موجود. وكل عقد لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. ففي موردنا نعطي ونقول البيع له اثران، قلنا ارجع الى صلب الموضوع. الاثر الاول ماذا؟ ضمان الثمن. الاثر الثاني ماذا؟ لو تلف يخسره، يوجد ضمان، خسارة موجودة، ضمان موجود. هذا الاثر الثاني علما للبيع، لان في فصحيحه ضمان، ففي فاسده ايضا ضمان. لو كان صحيحا يضمنه بالثمن يعني يخسر الثمن المشتري بلا مقابل. فلو كان فاسد ايضا يوجد ضمان، يعني يخسره مثل سيخسره بالمثل او القيمة او بالثمن، هذا ما نشغل عنه، بس يخسر. ارجع الى اصل الموضوع، اذا اتضح استصحاب الملكية يثبت اصل بقاء الملكية. اما اللازم غير الشرعي وهو كون العقد الذي جرى البيع، هذا لا يثبت الا بالاصل المثبت الا عن طريق الملازمة غير الشرعية. اذا البيع لم يثبت فعند شكنا في اثار البيع ماذا نفعل؟ اذا البيع ما ثبت عنوان البيع، فعند شكنا في ضمان الثمن وعدم ضمان الثمن، وعند شكنا في من؟ في الاثر الثاني، وهو انه لو ثلث يوجد ضمان ولا يوجد ضمان. في هذين الاثرين ماذا نفعل اذا البيع ما ثبت؟ يقول نرجع الى مقتضى الاصول. فاذا اصول العملية شو تقول؟ فاذا شككنا في الثمن في انه هل ضامن هذا للثمن او ليس بضامن للثمن، اذا كان بيع فالبيع يحتاج الى ثمن، اذا هذا ضامن للثمن، اذا هذا ليس بضامن للثمن، نرجع علما الى اصل البراء. شك في اشتغال عهدة هذا بالثمن اصل براء. واذا شككنا في الاثر الثاني، اثر الثاني شنو؟ يعني لو كان فاسدا حينئذ، لو كان بيع فاذا يوجد ضمان، لو كان هبه لا يوجد ضمان، لانه ليس في صحيحها ضمان فليس في فاسدها ضمان. فحينئذ علما ماذا نقول في الضمان؟ يقول ان كان مدرك الضمان على اليد ما اخذت حتى، لان هناك بينا ان مدرك الضمان اذا كان في الصحيح يوجد ضمان، ففي الفاسد يوجد ضمان. ليش يوجد ضمان؟ اما لقاعدة على اليد، يعني نقول المشتري صار صاحب يد علما على الكتاب، فاذا وقع في البالوعة فهو ضامن له من اي باب على اليد ما اخذه، اما المدرك هذا، واما المدرك للضمان في العقد الفاسد اذا كان في صحيحه ضمان. ليس قاعدة على اليد وانما قاعدة الاقدام، يعني نقول بان هذا المشتري كان يتخيل البيع صحيح فهو اذا قد اقدم على الضمان، يعني اقدم على ان الكتاب لو ثلث ووقع في البالوعة لا يرجع على البائع بمن؟ بثمنه، بل يخسره بثمنه، فاذا اقدم على الضمان. هذا كان يتخيل، لو كان يتخيل انه صحيح اذا هو مقدم على الضمان، فلو كان واقعا فاسد يكون ايضا المشتري ضامن لانه اقدم على الضمان حيث كان يتخيل العقد صحيح. فان كان المدرك على اليد، وعلى اليد هنا يطبق، نقول بان هذا صاحب يد فهو ضامن فيثبت الضمان. واذا المدرك للضمان ليس على اليد وانما هو ماذا؟ الاقدام. ونشوف هنا اقدم او لم يقدم على الضمان، ان اقدم فانت مشغولة، ان لم يقدم فانت غير مشغولة. الاصل ماذا؟ عدم الاقدام، يعني اصل براء نجري. فالخلاصة اذا المدرك كان قاعدة الاقدام، او قلنا المدرك يا اخي هاي تسنى وبعد بلي، او قلنا المدرك على اليد ولكن قلنا خروج الهبة، هبة خارج من قاعدة على اليد ليس فيها ضمان، خروج الهبة يستوجب عدم جواز التمسك بعلى اليد. ليش ما يوجد عدم جواز التمسك؟ لان يكون تمسك بالعام في الكبه المرزاقية. فالخلاصة اذا قلنا المدرك ماذا؟ قاعدة الاقدام، او قلنا المدرك على اليد لكن على اليد ما يمكن التمسك به، لأن خروج الهدى يستوجب كونا تمسك به تمسك بالعاطفة والمضاحي. لو بنينا على أحد هذا نتمسك بأصل براءة نسك. هل أقدم على الضمان؟ هل يوجد ضمان أم لا؟ الأصل براءة أيضا. طب هذا ما بلي إن شاء الله واضح لديكم، صار أفهرسه مرة ثانية. في الدرس السابق قلنا إذا شكينا في أن العقد الذي صدر بيع أو هبة لا يمكن إثبات أنه لازم بالعمومات بل بالاستصحاب، لكن درسنا الجديد اليوم سجلنا هذا الاستصحاب لا يثبت إلا أصل بقاء الملكية، وبالكلمة الأخرى قل أصل صفت النزوم. أما أن العقد الذي وقع وبيع لا يثبته، فإذا لا يثبت أنه بيع إلا بالأصل مثبت، ففي آثار البيع التي بسرت منها أثرين نرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد الأخرى. فحينما نشك في أنه هل يضمن هذا الثمن أم لا، نشك في أصل ضمان أصل براءة. إذا بيع يضمن ثمن، إذا هبة لا يضمن ثمن، شك في أصل ضمان نجعل البراءة. إذا شككنا في أنه عندما يكون البيع فاسد هل يكون هذا الشخص ضامن يولا؟ إن كان بيع فهو ضامن، ليس لأنه في صحيح البيع ضمان في فاسد أيضا. إن كان هبة لا يوجد ضمان، لأنه في صحيح هبة لا يوجد ضمان، في فاسد أيضا لا يوجد ضمان. فإذا شككنا في الأثر الثاني عن الضمان وعدم الضمان، ماذا نحكم، بالضمان أو عدم الضمان؟ بالضمان، هذا الذي تلف وهو المثمن المبيع يسميه من باب ضيق التعبير، أقول المبيع هو ما معلوم بيع. قلنا إذا المدرك على اليد وقلنا برود الهباء لا يمنع من التمسك بهذا العام، فنتمسك بقاعدة على اليد يثبت الضمان. وإذا المدرك الإقدام أو على اليد كان، ولكن قلنا خروج الهبة يمنع، فالأصل براءة. ما شوف الإقدام على الضمان في ثبوت ضمان أصل عدمه. فإذا اتضح يا إخوان، هذه الكلمة كلمة جديدة أريد أن أثر وأطبق العبارة. اتضح يا إخوان أنه عند الشك في اللزوم وعدم في العقد الصادر هل بيع أو هبة نستصحب ماذا قلت؟ الملكية. لكن أقصى ما يثبت بها ماذا قلت؟ أصل صفة اللزوم لا أكثر. أما العقد الذي وقع ماذا لا يثبت، ولكني أستدرك قائلا، أقول نستصحب بقاء الملكية ويثبت اللزوم لو لم يكن لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز. أما إذا كان لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز فنقول بالجواز ولا نقول باللزوم. مثل من؟ مثلا شككنا الذي صدره هبة وأعطاني شيء، قال لي شيخنا تفضل، قلت له جزاك الله خير أستوب ما يتجيني، لكن ما أدري هبة أعطاني أو صدقة. إذا هبة يقدر يقول لي شيخنا يلا أرجعه بسرعة، إذا صدقة ما كان لله، ما كان لله لا يرجع، ممكن ولا لا يرجع فيه. يعني صدقة يشترط فيها قصد القربة، فرق عن الهبة هو هذا. وإذا إنسان قصد التقرب بالشيء إلى الله عز وجل فما كان لله عز وجل لا يرجع. فإذا كان هبة فهو جائز، إذا كان صدقة فهو لازم. هنا ماذا؟ يوجد أصل يثبت لنا الجواز وهو إصالة عدم قصد القربة، ونشوف هل قصد القربة أم لا. الأصل عدم قصد القربة، فيثبت ماذا؟ بس أنا ما أريد أقول سيثبت سيثبت الصدقة حتى تقول لي أصل موت الإدخار، لا أقول يثبت على أنه لم يقصد القربة. فإذا لم يقصد القربة إذن يجوز له الرجوع على المقدار الثاني، على المقدار أريد إذن يجوز له الرجوع. يعني ثبت ماذا؟ الجواز. بالتالي بس عنوان هم صفة الجواز ما أريد أقول واقع المطلب ماذا؟ إذن يجوز الرجوع. هذا انتهى أفهرسه لك بصورة عاجلة. أهضم يا أخي هذا المطلب الحاصل ماذا؟ شيء دقيق إذن ترتيبه مهم جدا. في الدرس السابق قلنا إذا شككنا في أصل العقد هل جائز أو لا نتمسك بالعمومات. إذا شكينا في أصل جواز ولزوم العقد وأما إذا كنا نعرف البيع لازم والهبة جائزة ولكن شككنا في العقد الصادق بناء على عدم جواز بناء على جواز التمسك بعقد الشقوق فنتمسك بناء على عدم جوازه قلنا نتمسك باستصحاب بقاء الملكية لإثبات اللزوم. لكن لا يثبت لنا بهذا الاستصحاب ماذا؟ أن الذي صدر هو البيع. فإذا لم يثبت أنه بيع فعند الشك في أثري البيع أحدهما ضمان الثمن والآخر ماذا؟ الضمان المبيع لو ظهر الفساد عند التلف إذا تلف وكانت فاسدة. في هذين الأثر نرجع إلى مقتضى الأصول الطوارئ. بالنسبة إلى الثمن نشوف اشتغال الذمة بالثمن أصل عدم الاشتغال. بالنسبة للضمان لو تلف قلنا إذا المدرك على اليد مدرك الضمان في العقد الفاسد فهنا على اليد يشمل فيثبت الضمان. إذا المدرك كان ماذا؟ بلي الإقدام أو كان المدرك على اليد لكن قلنا خروج الهبة ماذا يمنع من التمسك على اليد؟ فنشوف الإقدام هنا وعدم الإقدام. فبالتالي حينئذ الأصل عدم فلا اشتغال بس فلا ضمان. فإذا أرجع لأصل الموضوع عند الشك في أن الذي صدر بيع أو هبة نستصحب بقاء الملكية فيثبت اللزوم. لكن إذا لم يكن هناك أصل يثبت لي أنه جائز مثل ما مثل إذا ذكرت أن الذي صدر هل هبة أو صدقة إصالة عدم قصد التقرب يثبت لي جواز الرجوع. طبق العبارة بسرعة عاجلة. لذلك يقول قدس سره بل مولانا بل مولانا. وأما بناء على خلاف خليفة السطر قد لأقراب الله وأما بناء على خلاف ذلك يعني على عدم جواز التمسك فالواجب الرجوع عند شك في اللزوم إلى الأصل عن استصحاب استصحاب الأثر وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقبين إلا أن يكون نستصحب ماذا بقاء الملكية يثبت اللزوم إلا إذا قلنا أصل يثبت الجواز مثل إصلاح عدم قصد الصرف إلا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل عدم قصد القرب فيحكم بالهبة جاء تعبير الشيخ شوية بمسامحة لأن لمن قال فيحكم بالهبة جائزة تبذل صارها أصل مثبت طبيعي الشيخ مو الرجال مو هذا قصده إذا قصده يثبت الهبة الجائزة فأصل مثبت هذا إذ ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا لم يقصد الإنسان قربته فإذا ما وقع منه هو هبة هذا ما عندنا آية أو رواية وإنما مقصود الشيخ إذن يجوز الرجوع فلو كان الشيخ أمات رضوان الله عليه شوية تعبير ماذا يلاحظ هنا فكان يقول فيحكم بالجواز بجواز الرجوع كان أنت بعد إيه واقع المطلب هذا مقصوده هذا خليه أخي بين شريطين إلا أن يكون هنا أصل من أول ما قلت إلى إهنانه بخليه بين شريطين حتى تفهم هذا جملة معترضة نرجع إلى أصل هاي نقطة مهمة ترى وقع الشخص الاشتباه ما بدعت الكتك شبولي ولا فأرجع إلى أصل بالموضوع قلنا نستصحب الملكية فيحكم باللزوم لكن ما يثبت أن العقد الذي حصل هو البيع لكن الاستصحاب المذكور يا استصحاب يا استصحاب بقاء الملكية رجعنا إلى أصل الموضوع دي جملة معترضة التفت جيدة يا أخي إنما ينفع في إثبات أصل صفة اللزوم هالمقدار وأما تعيين العقد اللازم يعني تعيين أن الذي وقع هو العقد اللازم يعني البيع حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم سائر آثار البيع مثل من سائر آثار البيع كما إذا أريد تعيين المبيع البيع عند الشك فيه وفي الهبة أريد الحين البيع حتى أثار البيع أرتبها فلا يعني لا يثبت ماذا أن الصادر هو البيع حتى أثار البيع تثبت بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه يعني إلى ذلك الأثار فمثلا أثر البيع عمران أولهما ثبوت الثمن فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة النتيجة راح تصير موافقة علما هذه ويا الهبة ضد البيع موجي ولا التي هي من آثار الهبة يعني البراءة من آثار ماذا موجي ولا هذه مولانا طب هاي في صالح الهبة راح يصير وإذا سكينا في الأثر الثاني يعني عند التلف هل يضمن هذا صاحبنا الذي أخذ هذا الشيء هل يضمن يوم يضمن الآخر وإذا شك في الضمان مع تبين فساد العقد إذا كان بيع
يضمن هذا العاقد يضمنه بعوضه او بالمثل او القيمه، مثل او بعوضه او بالمثل او القيمه، بس هم يقولون بالمثل او القيمه. واذا هبه لا يضمن شيء. يقول اذا المدرك على اليد مدرك الضمان، هنا تقدر عندنا في كتاب البيع له مدركان هذا الضمان في الحق الفاسد. اذا المدرك على اليد حكم بالضمان العمومي على اليد ان كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسده، ان كان هو يا هو يعني عموم على اليد، وان كان المستند يعني المستند للضمان الاقدام دخوله في ضمان العين، يعني هو دخل اقدامه تقول احسن من دخوله على ضمان العين. كان يتخيل هذا صحيح، بيع صحيح هو اقدم بما انه يتخيل بيع صحيح هو اقدم ماذا على الضمان، فلو كان فاسد بما انه اقدم على الضمان فنقول على انه ضامن. او ما قلنا المستند هو الاقدام وان المستند على اليد، لكن قلنا ما دام خرج من قاعدة على اليد من هذا العموم الهبة بعد ما يجوز التمسك في المقال، نتمسك العام في شبه المصداقية، لان في موردنا نشوف في المصداق لا يجوز التمسك بالعموم، ما ندري موردنا مصداق للهبة او مصداق لمن للبيع، وعند الشك في المصداق لا يجوز التمسك بالعموم، او قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم يعني من عموم على اليد مانع عن الرجوع اليه في شبه المصداقية فيما احتمل كونه مصداقا لها يعني للهبة. المورد اللي نشك على انه هذا من مصاديق الهبة من مصاديق المخلص الخاص يوم مصاديق العام، لو فرع عن شبه المصداقية ما يجوز. كان الاصل البراءة ايضا، ايضا يعني شنو؟ كما بالنسبة للثمن اجرينا البراءة بالنسبة للضمان ايضا نجري بناء على هذا. بلي
شوف في اقدام بعد
التالي اذا بيع او اقدم اذا ها على الضمان شنو اقدام على المعامل؟ لا هو صح اقدم على المعامل، لكنه اذا كان بيع فهو اقدم على الضمان، لان انسان المشتري عادة لمن يقدم على البيع يقدم انه لو ثلاثة يخسر ماذا بالثمن بعد ما يرجع بالثمن، لكن لو كان هبة لا لم يقدم ماذا على ان يضمن شيء على ان يخسر ماذا شيء، فالشك في اصل اقدام بما اننا نشوف هل بيع او هبة، فالشك في اصل الاقدام الاصل عدم الاقدام فالاصل براءة بالثمن. زين الان يقع الكلام في من؟ في اقصى
الهبة
والبيع
ما
في
الصحابة
هذا
الذي وقع
إما الهبة أم الهبة ما أدري أنا أصلا ما قلنا الأثر عدم البيع بالنسبة للآثار فنشك على أنه ضامن للثمن يوم إذا بيع فهو ضامن للثمن يكون ثمن يدفع إذا هبة ما لازم يدفع شيء فشك في اشتغال الذمة الأصل عدم اشتغال الذمة أصل جرام هاي تتوافق النتيجة ويا من ويا الهبة ما أشغلنا هذا الأصل لإثبات الهبة مباشرة حتى يأتي هذا الإشكال. القول في أقسام الخيار يا أخي الخيار إلى أقسام كثيرة لكن يذكروها الفقهاء عادة متفرقة في الكتب الفقهية إذا تراجع يذكروها متفرقة مقدار الذي مجتمع قد يذكرون سبعة إلا يا أخي الشهيد الأول رضوان الله عليه في اللمعة جمعها كلها في مكان واحد كلها جمعها بس هذا الرجال هكذا فعله سوى من تأخر بعده ما نشغل فيه بس من قبله المقدار المجتمع يذكروش قد سبعة والبقية يذكروا ماذا في أبواب مختلفة كل في مكان يناسبه. يقول ونحن نذكر سبعة نكتفي أثر من ذكر السبعة أكثر من سبعة بعد وإلا هي أكثر من سبعة المجتمع قلنا سبعة وإلا بلئ إذا مع نريد نجمع المتفرقات وكذا ما شاء الله أرضه عيش أستطلع له يصير بس إحنا يقول ماذا نذكر سبعة ليش؟ لأن غير هذه السبعة ليس فيها حكم جديد وأثر جديد وكلام جديد فلا حاجة إلى عقد عنوان مستقل له. طبق العبارة القول في أقسام الخيار وهي يعني في أقسام الخيار كثيرة إلا أن أكثرها متفرق ومناسب متفرق أنسب من متفرقة مهتشين ونقطة والمجتمع منها مقدار ذي مجتمع يذكرون مجتمعا في كل كتاب من الكتب ما عدا قلنا اللمعة سبعة وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، أزيد من سبعة، حتى أن المذكور في اللمعين مجتمعا المقدار الذي جمع قلنا هذا من خصائص اللمعة، ولا المقدار المجتمع في بقية كتب سبعة، بس هو جمع في اللمعة في مكان واحد 14، مع عدم الاستثناء لبعضه يقول 14 وبعده هو ما ذاكر بعضه، إذا كان يريد يذكر الرجال بعضه لعله كان يصير 15 16 14 أكثر أقل، ونحن ستشفنا الأنصار جديد راح تذكر سبعة أكثر، ونحن نكتفي أثر المقتصر على السبعة. من الذي اقتصر على السبعة؟ مثل محقق علامة قدر ليش يضع على السبعة؟ يقول لأن ما عدا السبعة لا يستحق عنوان المسلم. ليش ما يستحق؟ إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار، مغايرة محسن، إذ ليس له أحكام، يعني هذا ما عداها ليس له أحكام مغايرة محسن، يصير من مغاير. يلا يا أخي، فنقول وبالله التوفيق الأول في خيار المجلس، في بعد ما يحتاج الأول خيار، في بعد هاي شنو محلها ما أدري شنو، الأول خيار المجلس، يعني شنو المجلس؟ مو المجلس يعني المقصود يعني الجلوس. فإذا عقدنا يا أخي وكنا واقفين يعني أو نائمين مضطجعين، ما يقولوا النائمين، يعني خيار ما موجود بمعنى مجلس ما موجود، لا خيار أيضا موجود، إذن عبر ذي المجلس من ضغط الغلبة، من باب أن الغالب حينما يجرى العقد يجرى، حينما يكون المتعاقدان جالسين فعبر بالفرد الغالب. طب هذا صار واضح، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا أخي، هذا الإضافة خيار المجلس، من شلون هاي الإضافة؟ من إضافة ماذا إلى ماذا؟ في قولنا خيار الشرطي من باب إضافة مسبب إلى سببه، لأن الخيار مسبب عن من؟ عن الشرط الاشتراط. أما هنا لما نقول خيار المجلسي من أي باب؟ من باب إضافة المحل إلى، من باب إضافة الحال إلى المحل، لأن المجلس محل لمن؟ للخيار، فأضيف الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل. باعتبار في هذا المحل يثبت الخيار، فعبر ماذا؟ بخيار بخيار المجلس. هذا الشيء الثاني الذي اتهمنا. والشيء الثالث الذي نريد نقوله، لا خلاف بين الإمامية يا أخي، بلا كلام بلا تأمل، في ماذا؟ أن خيار المجلس ثابت في الشريعة الإسلامية لروايات متعددة دلت على ثبوته. نقرأ تلك الروايات. قد واحد يقول شيخنا أكو عدي أنا فرد رواية دل أن خيار المجلس بالباطل لا ثبوت له في الشريعة الإسلامية. أي رواية جيب لنا إياها؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب. التصفيق يا أخي كناية عنه، في ذاك الزمان كانوا يستعملوه كناية، إذا تم البيع يصفقون، فإذا صفق الرجل فقد وجب. وجب شنو معنى؟ لزم. فإذا على هذا الأساس هذا الرواية تدل بمجرد ثبوت البيع يلزم البيع، يعني خيار ما موجود، خيار المجلس ما موجود. لو كان خيار المجلس موجود شلون الإمام أمير المؤمنين الله عليه يقول فقد وجب البيع فقد لزم؟ يقول الشيخ بوي هاي الرواية لون أو لو مطروحة إذا ما نقدر نأولها، وإذا نقدر نأولها فلا بد من تأويلها. أقول أصلا تأويل هذه الرواية لا تحتاج، بظاهرها نأخذ مولانا، لأن وجبه أنت تقول معناه ماذا؟ بمعنى اللزوم. لا، الوجوب ماذا؟ قد يأتي بمعنى الثبوت لعله استعمال ماذا؟ بمعنى الثبوت واجب الوجود بمعنى ماذا ثابت ال... قد يصير هيك معنى وإن كان صاير ما أدري واجب الوجود بمعنى ثابت الوجود هيك بمعنى الثبوت أو أكثر من الثبوت. الحاصل ذلك الوجوب قد يأتي ماذا بمعنى الثبوت، فإذا نقول هو معنى ماذا الثبوت، يعني إذا صدق بل فقد ثبت البيع حتى تمام بعد ما بي أصلا ماذا إشكا. وإذا سمحت قلت لا شيخ لا 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 وكذا بمعنى لزم، فنقول حينئذ نقدر نجاوب جواب آخر نقول صفقه كناية عن من هو صفقه، عن إسقاط الخيارات تتبع نقول معنى هذا تأويل في حسبه بذا تأويل نقول بهذا الشكل أول الرواية بقى. على أي حال هذا الرواية يا أخي لابد ماذا أنه بلي بشكل من الأشكال بلي لو نفسر واجب بمعنى ثبت لا صفقه نقول كناية عن إسقاط الخيارات، وبمعنى أسقط الخيارات الإمام أمير المؤمنين قال وجب عمل زمن فيه هذا خارج عن عنك. على اي حال هذا ما في الشيء رقم 3، والشيء رقم 4 نقول في جميع احكام البيع هذا الخيار ثابت طبق الاول خيار المجلس، فالمراد هاي الفاء ما غلط مناسب بكل شيء صير، والمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع. افرض ما جالسين كانوا مضطجعين او واقفين، ليش عبر بالجلوس؟ يقول وإنما عبر بفرده الغالب من بمعنى أن الغالب المتعاقدان يكونان جالسين. نقطة الشيء الثاني يا با هذا الإضافة إضافة الخيار إلى الجلوس من أي باب؟ من باب مسبب إلى سبب كما في خيار الشيخ يقول لا لا لا، وإضافة الخيار إلى المجلس لاختصاصي وارتفاعي بانقضائي بانقضاء المجلس من باب أنه يثبت بثبوت المجلس يرتفع بارتفاع المجلس وارتفاعي بانقضاء المجلس الذي هو انقضاء المجلس افتراض نقطة. بعد من باب إضافة المحل إلى الحال نقطة. يا بهذا الخيار بلا إشكال بالي ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار والنصوص المستفيضة. يا به مستفيضة يعني شنو؟ كثيرة لكن الاستفاضة درجة أقل من التواتر. بلي مولانا المرتبة أقل بقليل من التواتر. يا أبا مو أكو عندنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تدل على عدم ثبوت هذا الخيار، يقول نأولها أو نطرحها إذا ما أقدرنا. والموثق الحاكي الرواية الموثقة الذي تحكي قول الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه إذا صفق الرجل على البيع فقد وجبه لو مطروح إذا ما أقدر نأول إذا أبدأ نأول أخل أول أنا قلت لن بس الواجب المعنى الثبوت إذا هذا ما أقبل سئته نأوله شلون نأوله بهذا الشكل نقول صفق كناية عن من منهم جعلوه علامة علما لإسقاط جميع الخيارات وهذا خارج عن المعنى ما يدل على عدم ثبوت خيار المجلس، يدل على أنه حين إسقاطه لا يتصل كل واحد يتجنب. نقطة النقطة الرابعة الشيء الرابع الذي يريد نقوله في جميع أقسام البيع يثبت ولا فرق بين أقسام البيع وبين أنواع المبيع، المبيع سواء كان دفتر كتاب جارية أي شيء الذي كان إلا إذا كان ممن ينعتق، مثل إذا واحد اشترى 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 ماذا اشترى أباه خيار المجلس بعد ما موجود ليه؟ لأن بمجرد شراء الأب انعتق الأب مع انعتاقه إذا أراد أن يرجع يعمل خيار المجلس، معنى ذلك ماذا؟ سوف يرجع الأب الذي صار حرا سوف يرجع ماذا عبدا اي مولانا. وهذا لا نعم سيجي استثناء بعض اشخاص المبيع مثل من كالمنعتق على المشت على اي حال. وتنقيح مباحث هذا الخيار تنقيح عن شنو تهديد التنقيح عن التهديد ومسقطاته يحصل برسم مسائله. المسألة الاولى هذه يا با هذا الخيار ثابت علما للمتبايعين فهذا واضح. الكلام هنا يا اخي اذا كان البائع وكيلا ولم يكن بنفسه المالك، او المشتري كان وكيلا ولم يكن بنفسه المالك، هل الخيار هنا للوكيل ام للموكل ام لكليهما؟ يلا رأيك الشريف ماذا؟ هي الروايات وين وردت؟ في المتبايعين، المتبايعان بالخيار، فإذا افترقا وجب البيع. فأنت بنظرك الشريف شلون هنا؟ يقول العلامة رضوان الله عليه، له كلام في هذا المجال، نقرأ عبارة العلامة ونشوف العلامة شو يقول. مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين، في ثبوته ثبوت من؟ خيار المجلس. إذا كان أصيلين، أصيلين يعني شنو؟ لم يكونا وكيلا، يعني كانا مالكين، وبعد ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة. هاي ولا في ثبوته عطف على من؟ على في ثبوته للمتبايعين. ولا إشكال في ثبوته للوكيلين في الجملة، في الجملة الوكيل أيضا ثابت على اتفاق الفقهاء. ليش قال في الجملة؟ لأن أكو كلام أن الوكيل يثبت له أي وكيل كان، إلا الوكيل المفوض المطلق. وأكو عندنا وكيل في مجرد إجراء الصيغة، وأكو عندي لا شخص أوكله وكالة عامة. أقول لك كل ما تريد تسوي إسه، تبيع تشتري تدفع، كل ما تريد تسوي وكالة مطلقة مطلقة. فيقول هو للوكيل ثابت في الجملة بلا إشكال جميع أقسام الوكيل أو بعض على نحو المجرد جزئي على نحو القدر، مطلقة ثابت الوكيل. وهكذا لما نقول ثابت الوكيل، ثابت الوكيل الموكل او الوكيل وحده في الجملة. اذا هو ثابت ماذا للوكيل، لكن وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. هل يثبت للوكيلين مطلقا دائما؟ اي وكيل كان، حتى الوكيل ماذا في مجرد اجراء الصيغة؟ يولا يقول خلاف. قال في التذكرة لو اشترى الوكيل او باعه او تعاقد الوكيلان. شنو الفرق بين هاي العبارة والثالثة؟ باع لو اشترى الوكيل يعني كان احد الطرفين وكيل، او باع يعني احد الطرفين وكيل، لو البائع لو المشتري. الان لما يقول او تعاقد الوكيلان يعني كان كلا الطرفين ماذا؟ وكيل. تعلق الخيار بهما. شفت مولانا؟ فالخيار اثبته علما للوكيلين. يا بالموكلين شلون انهم يومان؟ يقول بالي، لكن اذا كانوا حاضرين في المجلس، اذا حاضرين في المجلس ما ادري بعد هذا حضورهم في المجلس شنو مدخلي. على اي حال، وبالموكلين مع حضورهما في المجلس، والا اذا ما كانوا حاضرين في المجلس فبالوكيلين. يعني الخيار يتعلق بالوكيلين فقط. يا با اذا مات الوكيل في المجلس، الخيار اما ينتقل لورثة الوكيل، او ينتقل اما الى ذلك الموكل الذي ليس بحاضر في المجلس. يقول فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب. ليش الغائب؟ يعني اذا حاضر ثابت الى الخيار بلا اشكال. كلام اذا كان غائب اللي معه الخيار، المن ينتقل؟ هل ينتقل الخيار؟ يقول انتقل الخيار اليه، يعني الى الموكل. ليش؟ لان وما ينتقل الى وارث الوكيل. ليش؟ لان ملكه اقوى من ملك الوارث. ملك الموكل اقوى من ملك زين مولانا. وللشافعية قولان. نقطة. وللشافعي بعدك قاعد يتكلم هو. وللشافعية قولان في هاي مسألة الوكيل، أحدهما أنه يتعلق بالموكل، يعني الخيار إذا يعني البيع إذا أجراه الوكيل فقط يثبت الخيار للموكل، الوكيل ما له خيار. والآخر القول الثاني يقول يتعلق بالوكيل. انتهى. أقول يقول قدس سره، أما أنا رأيي أنا الشيخ الأنصاري، فالمناسب هو التفصيل. نقول بأن هذا الوكيل الذي يجري البيع مر وكيل في مجرد إجراء الصيغة. يعني أنا مع الطرف الثاني اتفقنا على مقدار الثمن وعلى المثمن جميع الخصوصيات جميع الشرائع اتفقنا عليها، بس بقى ماذا؟ كلمة بعت واشتريت. فقلت لشخص قل بعت، وذاك قال قل اشتريت. فوكلنا شخص لمجرد اجراء الصيغة، هذا نسميه وكيل في مجرد اجراء الصيغة. ومرة لا، الوكيل ليس وكيل في مجرد اجراء الصيغة، وانما وكيل مفوض مطلق في جميع الامور. مثل ما شخص اعطيه فلوس اقول له هذه فلوس، ما تريد ان تفعل افعل يا مولانا، بي تشتري تبسى اي شيء تريد تبيع اي شيء تريد تشتري كله انت مولانا بني، وكيل مطلق منه. الشيخ رضوان الله عليه يقول انا افصل بين هذين النحوين من الوكيل، فاذا كان الوكيل وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فالصحيح بنظرك الشريف ماذا؟ يثبت الى خيار المجلس ام لا؟ لا. لماذا؟ لوجوه متعددة. الوجه الاول ان يقال بالانصراف، يعني الرواية حينما قالت المتبايعان بالخيار، كلمة المتبايعين منصرفة عن من؟ عن مثل هذا الذي هو وكيل في مجرد اجراء الصيغة. اصلا هذا ما معلوم يقال له متبايعان، يقال له بايع مشتري، يقال له هذا الوكيل في مجرد اجراء بس يقول بعته. مثل المسجل، شلون المسجل يتكلم فقط يصدر من عنده حروف حروف، هذا ما بس يقول بعته، هذا هو اكثر ما بغيت. فكلمة المتبايعان، عنوان المتبايعان في الحقيقة لا يصدق، وإن صدق عنوان المتبايعان علما على الوكيل المطلق المفوض، لكن على الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا يصدق كلمة المتبايعان. بل بعض العلماء تكلم بكلام بل مولانا أكبر وأكثر بالي، قال أصد كلمة المتبايعين منصرفة علما إلى الشخص الذي يجري البيع وبنفسه مالك. يعني قال حتى على الوكيل المطلق المفوض لا يصدق عنوان متبايعين منصرف هذا العنوان عنه. هذا بعد كل الصاحب نسواه وانت يقولون بعد يا أخي إيه؟ فدليلنا الاول على انه ماذا؟ للوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا يثبت الخيار، ماذا؟ ان كلمة المتبايعين منصرفة عنه لا تشمله. طبق اقول والاولى ان يقال ان الوكيل ان كان وكيلا في مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، علما لهما يعني لهذين الوكيلين في مجرد اجراء الصيغة، وفاقا لجماعة من هؤلاء المحقق والشهيد الثانيان، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني. ليش يابد؟ لوجوه متعددة، ما ادري 4 5 6 شوش قد الوجوه انا ما حاسبها. الوجه الاول لان المتبادر من النص، يا نص المتبايعان والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب المتبادر من كلمة المتبايعة غيرهما عن شنو؟ غير هذين الوكيلين وفي مجرد اجراء الصيغة لا يصدق عليهما عنوان متبايعة. وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل، بس نحن نعممه لبعض أفراد الوكيل، يا وكيل عمم كلمة المتبايعين له وكيل مفوض، ولا نقول بما قال ذلك الشخص الذي قال الذي جاب ذلك الشخص قال عنوان المتبايعين ما يصدق حتى على الوكيل المفوض فقط وفقط علما على ما اذا كان مالكا. وان عممنا كلمة المتبايعين
بالي بالي أمامنا الناس بعض أفراد الوسيل وهو الوسيل المطلق. ومنقول بما قيل تبعا لجامع المقاصد. ماذا قيل تبعا لجامع المقاصد؟ بانصرافه يعني انصراف النص عنوان متباعد منصرف بسبب الغلبة يعني موجب الانصراف والغالب، لأن الغالب أن الذي يجب البيع مالك، الغالب أن الذي يجب البيع والمالك بسبب هالغلبة عنوان المتباعد ينصرف علما إلى ما إذا كان العاقد بنفسه مالك. تبعد إلى خصوص العاقد المالي. لا بس احنا ما نقول هالشي، لكن كيف ما كان نقول عنوان متبع لازم على الوسيلة في إجراء الصيغة. هذا هو الوجه الأول مضافة إلى ما يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.